بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم رحماك بالمسلمين على أرض حلب. اللهم اقبل شهيدهم، واشف مريضهم، وداو جريحهم، وأهلك عدوهم. اللهم لا ترفع لعدوهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 90. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي حتى يتابعنا من لم يتابع من قبل، أقول فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبينا منزلتها وفضلها، ثم وقفنا أمام القسم الذي ورد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا نتحدث عن الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فبين بعض من صفاتهم، فبين أن الصفة الأولى لهم هي صفة العلم، هي صفة الإيمان في قوله تعالى إلا الذين. فالإيمان هو العلم، أن تتعرف على ربك وتتعرف على نبيك وتتعرف على إسلامك. فأنت إذا عرفت ربك معرفة صحيحة أحببت ربك، هذا الحب يقودك إلى اتباع منهجه، هذا الحب يقودك إلى نصرة شرعه. إذا عرفت نبيك معرفة صحيحة أحببت نبيك، وإذا أحببت نبيك عملت بسنته ووقفت عند أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم ونصرت شريعته. إذا عرفت إسلامك معرفة صحيحة أحببت إسلامك، وإذا أحببت إسلامك كنت نصيرا لهذا الدين العظيم ومؤيدا. فتكلمنا عن هذه الصفة وفصلنا في قضية الإيمان، وبينا مفهوم الإيمان اليقيني بمراتبه: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح، صفة العمل الصالح في قوله تعالى وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابط العمل الصالح وشروط قبول العمل الصالح، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى وتواصوا بالحق. أطلنا النفس مع هذه الصفة لأهمية الباب، لأن الخير لن يتحقق إلا من خلال العلم في هذا المقام، لأن الدعوة لا تثمر الخير إلا إن كانت وفق منهاج الأنبياء. لذا اتكلمنا عن حكم الدعوة ومفهوم الدعوة وضوابط الدعوة، وذكرنا الكثير من القواعد التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله رب العالمين، جزاكم الله خير. وكان من آخر تلك القواعد التي ينبغي أن يعيها طلاب العلم والدعاة إلى الله رب العالمين قاعدة الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. الاعتصام، الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. تكلمنا عن النصوص التي تحث على الجماعة، ثم تكلمنا عن أنواع الخلاف المحمود والمذموم، ثم بدأنا نتكلم عن أسباب الاجتماع، ثم عن أسباب الاختلاف. وكان من آخر الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف الأمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المسلم إذا رأى المنكر فلم يغيره أدى ذلك لافتراق الأمة وتمزيق الأمة، لأن المنكر يؤدي إلى الافتراق، يؤدي إلى نشر الرذيلة والبعد عن الفضيلة. وبالتالي إذا تركنا النهي عن المنكر كانت النتيجة التحزب والافتراق، وهذا يجلب على الأمة الضعف والهوان والذل. كذلك إذا تركنا الأمر بالمعروف فسد الناس، وبالتالي كان هذا السبب من الأهمية بمكان. فبدأنا نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذنا مثالا فيما مضى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الأسرة المسلمة، وكيف يكون سببا في اجتماع الأسرة وعدم تفرقها، كيف يكون سببا في تأليف القلوب وجمع الكلمة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المجتمع خارج الأسرة وقضية الأمر والنهي. ووقفنا مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي. وقفنا أمام هذا الحديث وذكرنا شروط الآمر الناهي: لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون حكيما رفيقا، لابد أن يكون عادلا. وبينا الأدلة على هذه الشروط في الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان: ما هي ضوابط النهي عن المنكر باليد؟ لأن النبي ذكر لتغيير المنكر مراتب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أول مرتبة وأعلى مرتبة التغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهل يا ترى التغيير باليد لكل أحد؟ ده سؤال. وهل يا ترى التغيير باليد له ضوابط حتى يثمر الخير؟ نعم، هذا هو موضوع اللقاء. بداية، التغيير باليد ليس لكل أحد، ولكنه يخضع للاستطاعة والقدرة. فالتغيير باليد يكون للقادر عليه، المستطيع له. فالذي يعجز عن التغيير باليد يسقط عنه التغيير باليد لعجزه، لأنه كما تعلمون من قواعد الأصول: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، بمعنى إن عجزت عن تحقيق الواجب يسقط عنك. فمثلا الآن أنت مريض تعجز عن القيام في الصلاة، معلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنا اليوم مريض لا أقوى على القيام لعجزي، نقول لك أقعد، نقول لك عفوا اجلس. اجلس. طيب ليه أجلس؟ لأنك عاجز، لأنك عاجز، والعاجز أسقط عنك الواجب. طيب أنا عجزت عن تغيير منكر بيدي، نقول لك لا تغير. لماذا؟ لأنك عاجز، يسقط عنك هذا الواجب ولا إثم. ولا محرم مع ضرورة، الخنزير محرم، الميتة محرمة، الخمر محرم، أليس كذلك؟ بلى. أنا في صحراء انقطعت بي السبل وما عندي طعام، وأشرفت على الموت ولم أجد إلا الميتة، ماذا أصنع؟ حلت لي الميتة في هذا المقام. ولكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني اللي يكفيك عشان تواصل يكفيني قطعة، خلاص كل القطعة دي فقط، فقط ما تكملش، فما زاد تأثم به، لا ترفع عنه الحرمة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. لطيب عطشت أشرب الخمرة، أقول لك لا. لماذا؟ أنت بتقوله ولا محرم مع ضرورة، مضطر، نقول لك الخمر لا يؤدي للري، الخمر ما يرويش عطشان أبدا، بل بالعكس يزيده عطشا، لذلك لا يدخل في هذا الباب. لكن إمتى يجوز شرب الخمر؟ واحد قاعد بياكل، زرد لقمة كبيرة قوي، وقفت له في زره بيموت، خلاص لازم يشرب بيموت، ما فيش غير الخمر، يعمل ايه؟ يروح واخد شفطة لما يبلع اللقمة فقط، نزلت ما تشربش خلاص. فهنا أصبح يجوز لك ايه؟ لأنك ما شربت الخمر للري أبدا، وما بيرويش، ولكن لأن اللقمة هتموتني، بقى في غصة، هيموت، هنا فقط يحل لنزول هذه اللقمة التي زردتها زردا ولم تمضغها مضغا. نقول لك بعد كده ما تزردش، بحاول تمضغ. ربنا جعل لك أسنانا وأضراسا لتمضغ، ما تبلع. الله يبارك فيك. اللي يبلع ده اللي ما عندوش أسنان، إنما أنت عندك ما شاء الله، فأمضغ وتمهل كده وما تستعجلش. خلاص دي قضية. يبقى الخمر قال العلماء لا يجوز شربه إذا انقطعت بك السبل واحتجت للماء. لماذا؟ لأنه لا يروي، والعلة إنك تشرب حاجة تروي ظمأك، وده ما يرويش، فلا يجوز، ما يدخلش ضمن إيه؟ الضرورة في انقطاع السبل. إذن تغيير المنكر باليد يخضع للاستطاعة، مش كل أحد يستطيع. فمثلا الأب داخل الأسرة عنده الاستطاعة أن يغير باليد، يبقى يغير باليد. صاحب العمل في مصلحته عنده القدرة بالتغيير باليد، يغير باليد. ولي الأمر والحاكم في رعيته عنده القدرة للتغيير باليد، يغير باليد. القاضي الذي ولاه ولي الأمر الفصل بين الناس عنده القدرة على ذلك، نعم يغير باليد. رجال الأمن والشرط وما شابه ذلك الذين أنابهم ولي الأمر لضبط الأمن والأمان داخل رعياته لهم القدرة على التغيير، يغيرون باليد. إذن ليس التغيير باليد لكل أحد، يخضع للقدرة والاستطاعة. ما عندك قدرة، ما عندك استطاعة، لك ما تغير باليد، تنتقل لما بعدها من مراحل. يبقى أول مسألة في قضية الضوابط إن التغيير يخضع للاستطاعة. العجز يرفع عنك الحرج والإثم. طيب أنا الآن عندي الاستطاعة في قضية التغيير باليد، هل في ضوابط لابد أن أنضبط بها عند تغييري باليد؟ نعم. الضابط الأول أنه لا يحل تغيير المنكر باليد إذا أدى إلى منكر أعظم منه، ودي مسألة مهمة أوي، وده اللي بنقوله دايما يا إخوة في مقام العلم، فارق بين صاحب العلم والجاهل. الجاهل له علامة، علامته المصارعة في الإنكار بدون تفكير، إلى أي مخالفة يروح خابط ويحاول يغير، ده جاهل. صاحب العلم قبل أن يغير المنكر ينظر إلى ما يترتب على التغيير، ينظر إلى المآلات اللي بنسميه في منهج القرآن التدبر. هو إيه معنى التدبر؟ في لغة العرب من مؤخرة الشيء، يعني ينظر إلى العاقبة، ينظر إلى مرامي الآية ومقاصد الآية، إلى ما تدعو. واضح؟ طب والعمل بها يؤدي لإيه؟ وهكذا. فكذلك في قضية التغيير باليد، العالم قبل أن يغير منكرا بيده ينظر ويتأمل ويفكر، إذا غيرت هذا المنكر بيدي ماذا يترتب؟ هل يزول المنكر أم يؤدي إلى منكر أشد؟ إن أدى إلى منكر أشد، احفظ معي، يحرم التغيير باليد، يحرم، يأثم من يغير باليد في هذه الحالة. ليه؟ لأن التغيير باليد ما أزال المنكر، بل جاءنا بمنكر أشد وأعظم. بدأ ضابط مهم أوي، ضابط مهم أوي، وده اللي ذكرناكم في الدرس الماضي بالأصل في حديث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما قال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت ولا أقمته على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي الأمين. رفض النبي يهد الكعبة ويعيد بنائها على قواعد إبراهيم الأصلية. ليه؟ لأن ده هيؤدي المنكر شديد قوي ويؤدي الفتنة أشد. إيه الفتنة؟ إن ممكن يرتد بعض اللي دخلوا الإسلام حديثا عن الإسلام لتعظيمهم للبيت. فلذا قال النبي كرهت، خلاص ما يفعل. أيضا من أصول هذا الباب، النبي أعلمه الله تعالى بأسماء المنافقين في المدينة، فلماذا لم يقتلهم بل أعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كاتم سر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلماذا لم يقتلهم النبي؟ قال النبي: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ده جماعة منافقون، أيوة، أخطر على الإسلام من أعدائه الظاهرين، نعم، لكن أمام الناس صفتهم إيه؟ مسلمون. فلو قتلهم النبي يقول لك إيه الناس؟ ما هذا الدين؟ رسول يقتل أصحابه، يبقى هيفروا عن الإسلام وينفروا من الدين. فهمت حاجة؟ فقتلهم معروف، لكن هذا التغيير للمنكر ده، لأن وجودهم منكر يؤدي لإيه؟ لمنكر أشد، تنفير الناس عن الدين وعن الإسلام. يبقى بالتالي نقول لك إيه؟ ما تغيرش، ده منهج الأنبياء. حضرتك مثلا قربها لك شوي في المحيط بتاعنا كده، دخلت المسجد لقيت رجل مسن عنده مخالفة، لو حبيت تغيرها إيه اللي يحصل؟ ممكن يسبك ويطردك من المسجد، وبعد كده إذا دخلت يحذر الناس من شرك وتبقى منبوذ ولا يمكن توصل خير للناس أبدا. يبقى أنت جاهل لو غيرت، أنت مش فاهم حاجة، خلاص. وهكذا يبقى لازم تنظر للمآل إلا هيترتب على التغيير، هيترتب منكر أشد. نقول لك اوعى تغيره، اسكت، تعلم الأدب، تعلم الصمت، تعلم السكوت، ده في مخالفة. أيوة يا حبيبي، مخالفة بسيطة، لكن ممكن لو غيرتها ممكن تكون أنت سبب إن هذا الذي غيرت معه المنكر يترك الصلاة كلية وما يجيش المسجد أصلا، يبقى أوقعته من مخالفة صغيرة في ردة وكفر والعياذ بالله رب العالمين. ربما يبغض الصلاة، يبغض المساجد ويترك الصلاة كلية. ليه؟ لأن الذي غير جاهل، جهول، ما يفهم في التغيير، ودي المشكلة. وياما يا إخوة ناس تركوا المساجد وضيعوا الصلوات بسبب هؤلاء الجهلاء الذين لم يأتوا من الباب. قبل أن تغير يا ولد لابد أن تكون من أهل العلم. وعندما أقول طالب علم، لو اتكلمنا عن صفات طالب العلم كلنا هنقوم نروح ومحدش هيتكلم في الدين تاني. لأن معنى طالب علم يا ابني يعني رجل عنده القدرة على التمييز بين النصوص والترجيح بين الأقوال وجامع الأقوال العلماء. طب أنت مش من دول يا ابني، ما تتكلمش خالص، أنت تتعلم، ما تتكلم. ده إن سألناك على ما يتعلق بأحكام دخول الخلاء وفق سنة النبي الأمين، وما يتعلق بالاستجمار وغيره، قد لا تحفظ نصا واحدا في الأحكام. الخلاء، دخول الحمام. طب اسكت، الله يكرم، داعي التغيير لأهل العلم، اسكت انت خالص. انت تعمل ايه؟ تسكت. من صمت نجا. فأول ضابط في تغيير المنكر باليد أنك تنظر إلى المآل بعد التغيير، هل يؤدي لمنكر أشد؟ نعم، ما يصلح أنك تغير، يحرم أن تغير. الولد في البيت عمل مشكلة، لو ضربته وانتوا في الغرب هنا هتغير بإيدك اهو،
يروحوا يتصلك بالشرطة، ياخدوا منك الواد ويحطوه في بيئة معينة وتبقى مشكلة بالنسبة لك. هل أنت كده غيرت منكر ولا أديت لمنكر أشد؟ منكر أشد. بعد ما كان بيخلفك مخالفة يسيرة في البيت، هيروح هناك يشرب الخمر ويروح مع النساء ويروح الديسك ويضيع منك. يبقى أنت غيرت منكر ولا ضيعت الولد؟ ضيعت الولد بغبائك وعدم علمك. لا، يبقى اليد دي مش هتنفع هنا، يبقى احنا عايزين نغير باللسان، عايزين نغير وهكذا على حسب المآل المترتب على التغيير. في أوروبا تجي لنا مشاكل جمة، بعض المسلمين للأسف يفهمون القرآن فهما خاطئ، ودي مشكلة، ويفهمون المنهج فهما خاطئ. فمثلا بعضهم معتاد على عادات قومه أنه يضرب زوجته، ولسه أخ جات له مصيبة في هذا الباب، فجأة لقى البوليسي على الباب بيكسر، تعالى الجيران وانت بتضرب مراتك، يلا بينا على الشرطة وبهدلة، واتكشفت زوجته على الرجال الأمن الأجانب. وده بيطبق الإسلام، ها خلي بالك بيطبق الدين كده. طب الآن ما بيقدرش يتكلم، ادخل امسكوا زوجته هاتوها اكشفوها نشوف ايه. والأخت منتقبة، لاعي نشوف مين انت، ها اللي بتغير المنكر وينسب ده للإسلام. الإسلام قال واضربوهن، ده جهل مركب يا ولدي، جهل مركب بالأحكام، أنت لست من أهل العلم. تعالوا نشوف الآية بتقولي بتاعت واضربوهن، اللي ظلمت بين العباد للأسف، ظلمت بين المسلمين للأسف، لأنهم لا يتعلمون ولا يسألون أهل العلم، ولكن مفكر نفسه أنه لو قرأ إيه ممكن يفسرها، لأن في ناس بيقول لك عقلك عندك عقل. عقل مين يا أبو عقل؟ عقل مين يا ولدي؟ يا ولدي العلم تخصص وفاه. عقلك هذا وربما يقودك للإلحاد، ده من رحمة الله بهذا العقل أن أنزل الكتب وأرسل الرسل، وإلا ضل وزل. قالوا لنا قديما أن الفراعنة أول من عرفوا التوحيد، إيه التوحيد اللي عرفوه؟ كانوا بيعبدوا، بعضهم يعبد الثعبان، بعضهم يعبد زهرة اللوتس، بعضهم يعبد الأرض والكوكب. جي واحد منهم اسمه أخناتون، قال لك نوحد الإله في إله واحد. مين هو؟ الشمس، الإله آمون رع. هذا التوحيد اللي وصلوا له، بيعبدوا الشمس بالعقل، وكان عندهم عقول. يا ولدي لا سلامة للعقل إلا بنور الوحي، بالقرآن والسنة، بفهم الصحابة. يقول لك هو أنتوا بتقللوا من شأن العقل؟ أبداً، إحنا بنعظم من شأن الرب. العقل خالق ولا مخلوق؟ العقل خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. من خلقه؟ الله. فلما نقول لك إلزم منهج الله، بنقلل من العقل ولا بنعظم من شأن الخالق؟ بنعظم من شأن الخالق جل جلاله. والخالق هو من قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلموا، ما انتش من أهل التخصص، اسأل المتخصص. عجيب أمر بعض الناس في أمر الدين، يقول لك العقل. طب تعالوا نشوف أمر دنياهم، بيقولوا برضو العقل ولا بيقولوا التخصص؟ عايز أبني بيت، عايز أعمل عمارة، وأنا عندي عقل، إيه رأيك؟ الشيخ سيد عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ عنده عقل، وعايز أبني عمارة، هروح أنا أرسم الأساسات وحط النسب وابني البيت، ايه رأيكم؟ ينفع؟ هتقول لي ايه؟ لازم مهندس. مهندس ليه؟ من عندي عقل، مش محتاج مهندس، انا هندس. طب هندس يا شيخ سيد، يتبني البيت بعد اسبوع يقع على دماغك يا شيخ سيد. لازم شركة متخصصة، لازم هيئة هندسية بترسم وتصمم، وده حتى داخل الهندسة دي تخصصات. مهندس تنفيذي، مهندس استشاري، واحد للتصميمات، كل في مجاله. اللي دارس هندسة ده مقضي عمره كله دراسة، تيجي انت ما تعرفش حاجة عن الهندسة وتقول لي هندس، يقول عليك ايه؟ مجنون. زي ما قلت لك المثال الدرس الماضي، حضرتك فلان عنده مرض معين، عنده عملية جراحية قلب مفتوح، قالوا له الشيخ سيد ده ما شاء الله عليه بيدي درس في مسجد استرين، كل يوم حد روح له يعمل لك العملية. الشيخ سيد مين ممكن يسلمني قلبه أفتحه له بالمشرط؟ ها؟ من عندي عقل يا أخي، فيها إيه؟ بالعقل هعمل لك عملية بالعقل، منش متخصص. ولما أجي أدرس الطب بدرسه على إيد مين؟ الناس قبل مني صح؟ ولا هدرس طب عقلي أيضا؟ ما ينفعش يا ابني، لازم تاخد عمن قبل، عن المتخصصين، ولا ايه؟ صح يا هشام؟ انت بتشتغل ايه يا هشام؟ مهندس كهرباء. شفت بقى؟ اهو مهندس الكهرباء اهو. بخصوص الكهرباء يا شيخ هشام، شيخنا ربنا يحفظه قديما كان عنده النجفه دي خربانه في البيت، وكنا بنتغدى عنده ومعانا اخ الله يبارك له من النوعيات دي بقى، انا مش هذكر اسماء طبعا. فنظر كده لقى النجفة، الشيخ مولع كده مصباح صغير كده والنجفة مطفية، فقال له يا شيخنا مالها دي؟ قال له أنا خربانة طفت لوحدها كده. قال له أنا أصلحها لك. قال له أنت كهربائي؟ قال له لا بس بفهم. يا ابني بلاش دي كهرباء. قال له أنا بفهم بفهم. قال له يعني أنت كهربائي؟ قال له بس بفهم. طيب تعالى هات الكرسي. مسكنا له الكرسي ووقف في الكرسي. والله يا إخوة ثانية واحدة وبوم البيت كله طفى، وصاحبنا طرف الحيطه اترزع كده والله العظيم، وخرب البيت كله. المهم بقى احنا في عز الدوشه دي، يا ابني مش قلت لك؟ قال له يا شيخنا لا اصل انا عندي جرح هنا والكهرباء عدوة الجراح. ده كمان بيفسر. واضطرنا بقى كنا قاعدين كويسين وفي مصباح تاني شغال ضلمها علينا، رحنا جبنا كهرباء متخصص عشان يرفع السلوك تاني، وعمل لنا قفله في البيت كله. طب انت يا ابني ما وده عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ عنده عقل، مش لما تسمعوا صاحبنا بتاع النمسا ده ولا اللي اسمه عدنان ابراهيم ده، عقل مين يا ابو عقل؟ يدعو الناس لهدم العلماء والفقهاء، الفقر انت بعقلك عقله. طب العقول يا ابني في عقل ملحد، في عقل كافر، في عقل مبتدع، في عقل بني البنيلة، اي عقل هنفكر بيه يا ابني انت وهو؟ لو هدمنا كل من سبقنا ضاع العلم يا ابني، سواء علم دين او دنيا ما بقاش في علم. قل له المسكين ده اللي عندك العقل ده، لو احتاجنا المعنى كلمة في اللغة نجيبها منين؟ لك من القاموس. مين اللي عمل القاموس ده يا اخويا؟ عالم متخصص في اللغة. بتاخد عنه ليه؟ ما تاخدش بقى، خد خليك بعقلك، فصل انت كلمة لغوية بعقلك. ما يعرف، فبيخدع الشباب المسكين بقضية العقل. ليه؟ عشان يتحرر من الدين، يبعد عن القيم، يبعد عن الدين كلياته. فاللي يعجبك خده، واللي ما يعجبكش ايه؟ ما انت بقى صاحب عقل. ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة في باب الفهم. ده القرآن يقول لك نصا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلام من ده؟ كلام خالق سبحانه جل. فعندما نقول لك اسأل أهل العلم، لأننا نعظم الخالق جل جلاله. العلم له ضوابطه، له أصوله، له رجاله، فلا بد ترجع لهم وهكذا. فصاحبنا بقى يقرأ الآية في القرآن ويحكم فيها العقل، ما يحكمش فيها الشرع، وياخد عن العلماء المتخصصين، فبيكون الضلال. فيقول لك القرآن قال واضربوهن. طيب ماشي، طب اقرأ الآية قراءة جيدة، هات لنا المصحف كده نقرأها معا. يلا فين المصحف؟ هات المصحف بتاع الأخضر ده. عشان نقرأ الآية كده واحدة واحدة في سورة النساء ونشوف قضية الضرب اللي وردت في الآية اللي حضرتك استغنيت بعقلك عن أهل العلم وبتفسر بعقلك. تعال نشوف هتفهم إيه بالعقل بتاعك ده اللي بعد عن المنهج. أنا مش بقول لك أنت يعني، أنا بقول له هو. أنت فاهم؟ فاهم ولا لا؟ بقول له هو اللي بيقول لك العقل وبيهدم العلماء. يا ابني تجيب لي المصحف اللي أنا حافظ عليه ولا؟ ما عندهمش ولا إيه؟ أنا ما بعرفش المصحف التانية دي اللي حافظ على مصحف معين لازم يقرأ عليه وإلا تتلخبط عنده كل الآيات، لأن أثناء الحفظ بتحفظ على حتى بتبقى أنت عارف الآية دي في أنهي صفحة، اليمين ولا الشمال، فوق ولا تحت، فهمت حاجة؟ لو جالك مصحف تاني تلخبطت كل حاجة عندك. فالشيخ عبد العزيز جاب لنا المصحف أهو، سورة النساء في الآية رقم 34 قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نقف هنا مع بداية الآية: الرجال قوامون على النساء. الآية دي مظلومة قوي بين الناس. البعض افتكر أن القوامة ضرب وتكسير وتحطيم وعلو صوت وكلامي أنا بس اللي يمشي. نقول له هذا كله باطل، لأن القوامة في لغة العرب عندما نقول لك فلان قائم بالأمر، يعني إيه قائم؟ يعني هو المسؤول، هو اللي مطالب برعاية هذا الأمر وكفايته والقيام على أمره. أقول سيد قائم على ولده أحمد، يعني إيه؟ يعني أحمد محتاج يأكل أجيب له الأكل، محتاج يشرب أجيب له الشرب، محتاج يلبس أجيب له لبس، محتاج كتاب يتعلم أشتري له الكتاب، في حاجة هتضره أبعدها عنه. مش ده معنى القوامة؟ قائم على الشيء يعني مسؤول عن رعايته وحفظه والقيام به. لذا عللها ربنا فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض. فين التفضيل يا إخوة؟ تعالوا نشوف التفضيل. أنه جعل لكل منهما وظيفة تتلاءم مع طبيعة خلقه. أنت كرجل وظيفتك أن تجد وتجتهد وتتعب وتشقى. وذلك لما تقرأ القرآن يقول الله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، كمل كمل، فتشقى. ما قالش فتشقيان، لا، المرأة قاعدة في البيت معززة، أنت اللي هتشقى، أنت اللي هتشتغل وتتعب، أنت اللي هتخرج بره البيت من الصبح لليل عشان تجيب الكوت للزوجة المصونة داخل مملكتها لأنك قائم على أمرها. يا مين اللي هيشقى؟ حضرتك. طبيعة خلقك عشان تتحرك بره، وهي طبيعة خلقها ملكة داخل بيتها، أميرة متوجة، وانت اللي تتعب من أجلها لأنك قائم على أمرها. دي معنى القوامة، مش معناها سوء أدب، لا. وذلك انظر إلى زوجة عمران عندما قالت: رب ابن إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ليه؟ لأن هي نظرت نظرا عجيبا، كانت حاملا، قالت الولد اللي في بطني ده نظرت لله يكون خادم للمحراب لبيت ربنا بيت المقدس، يكون خادم له، لأن الولد عنده قوة يقدر يخدم، يقوم على شؤون المسجد، ينظف، يعمل، يخدم البيت، فلما جت وضعت وجدتها أنثى مريم عليه السلام، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، يعني البنت ما تقدرش تقوم بما يقوم به الولد من خدمة البيت. الله أكبر، يبقى أنت لك طبيعة وهي طبيعة تانية، أنت ميزت بالقوة على الحركة، هي لا، هي بشأنها ضعيفة، الضعف ده له تبعة، التبعة أن تقوم أنت على أمره لأنها من نفسك وجزء منك. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، فتقبلها ربها بقبول حسن، قبلناها منك حتى وإن كانت أنثى. يبقى القوامة معناها إيه؟ رعاية. طيب، فما لكون قوامين بالقسط شهداء، يعني قوامين بالقسط يعني حريص كل الحرص على تحقيق العدل. فلما نقول لك أنت قائم على الزوجة يبقى حريص كل الحرص على كفايتها ورعايتها، عرضك زوجك جزء منك من نفسك، فده معنى القوام. وذلك علل أيضا فقال وبما أنفقوا من أموالهم. فهمت القوامة؟ إنك تنفق، مش أنت اللي ينفق عليك، ده أنت اللي تنفق عليها، ده الأصل، إلا إن عجزت وكانت لها ذمة مالية خاصة وتفضلت عليك بالنفقة ربنا يبارك فيها ويعلي قدرها، أو تعاونت معك تفضلا منها ولا تجبرها على ذلك لأنه ليس من حقك، مالها الخاص خاص بها، لا تجبر على النفقة على بيتها، أنت اللي بتنفق، سعادتك مكرومة، أعانتك تفضلا لها أجر كبير ربنا يحفظها، إنما لا تجبرها أنت على ذلك. هذه واحدة، يبقى ده مفهوم القمر، عاية تقوم على شأنها. لذا عند الزواج نقول لك أنت مطالب بالسكن، أنت مطالب بالطعمة تطعمها، أنت مطالب بالكسوة، دي القوامة، هذه القوامة، أنت مطالب بالمهر تدفع لها المهر في يدها، مش لما موت موت أو تطلق، لا 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 لا، ده المهر حق عاجل، إلا إن عجزت وصبرت هي عليك دين في رقبتك لازم تعطيه في يد البنت مهرها. طيب يبقى دي القوامة، أيوة. طب كمل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ده الأصل، المرأة الدينة التقية النقية صاحبة الدين، لها صفات صالحة، لها صفات قانتة كثيرة الطاعة لله رب العالمين، حافظات تحفظ عهدها مع ربها وتحفظ عهدها مع زوجها، تحفظ عرضها، تحفظ بيت زوجها، تحفظ مال زوجها. طيب، حافظات للغيب بما حفظ الله، النوع ده من النساء يكون في قلب القلب وفي عين العين، ده الأصل، المرأة الدينة. ولذا قال لك النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك. واللاتي تخافون نشوزهن، في بقى صنف من النساء وصفهم القرآن بالنشوز. النشوز ده يا إخوة في لغة العرب نشز يعني ارتفع، المكان المرتفع كجبل أو هضبة يسمى لغة إيه؟ بالنشوز. حتى أنت لما الجماعة بتوع أرباب الفن دول بتوع المعازف لما يدخل في وسطهم واحد مش متخصص يقول لك ده نشاز، العاملين كده مقطوعة موسيقية تربت تتيت تربت تتات، واحد مش متخصص دخل يقول توت توت ويقول تربت تتيت تربت تتات، ايه اللي حصل؟ يقول لك في نشاز، ده مختلف عنهم، ده ما ينفعش. شوف حتى اهل القرف عارفين النشاز يعني ايه، يقول لك حتى لو واحد جاله بيغني وصوته وحش قوي، يقولوا صوته ايه؟ نشاز بيجعر، حتى بالدارجة نشاز نشاز، يعني مش كويس، وحش. فالصنف ده من النساء اللي هي متكبرة متعجرفة، لا تطيع ربها ولا تتبع نبيها ولا تطيع زوجها. ده صنف ده اسمه استثناء من الأصل، مش كل النساء كده، في نوع من النساء شكله كده. طب دي نعمل معاها ايه؟ النوع ده تأمرها تعصاك وتخالفك وتجاهر بمخالفتك وتعاندك وترتكب المنكرات، واذا كان عاجبك في نوع كده صح؟ درجة تجد بعض الإخوة بيشتكي شكوى، مر الشكوى نقول له أنت أسأت الاختيار بداية، فلا تلومن إلا نفسك. النبي قال لك فاظفر بذات الدين، أنت دورت على معيون خضرة وزرقة، هنعمل لك إيه؟ آه جبت عينيها خضرة ما استويتش، خلاص اتحمل. لسه خضرة. ما بقيتش زوجة لك دي لكل الناس، تمشي في الشارع عريانة عادي جدا، تعمل نيو لوك وتاتو وترابات تاتو، وبتيجي تشتكي لي ليه؟ انت بتشتكي ليه دلوقتي؟ انت لما روحت طرقت الابواب ما كنت تتبع النبي واختار الدينة صاحبة الدين، عشان دي اللي انت بتختار ام تربي ولدك، مش ام طول النهار تاتو ومكياج ونيو لوك وقاعدة قدام التلفزيون والعيال ضايعين، لا تربية ولا إعداد ولا شيء، فاضية للمنوكير والباديكير والروج والمسخرة والمال. أنت عارفها دي بقى؟ عارفها؟ ها عارفها طبعا. والألاينر طب دي هتربي إيه دي؟ والله ما تربي شيء، دي عايزة تتربي، دي هتربي رجل؟ والله أبدا. هتربي امرأة صالحة؟ والله أبدا. خلاص فانت اللي اسات. طيب اتواجدت يا عم الشيخ اعمل ايه؟ ما هي موجوده، خلاص موجوده عندي قاعده لي في البيت، اعمل ايه؟ اتعلم بقى من القران. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ايه ده؟ ما اضربهاش؟ لا 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 ابدا. أعمل إيه؟ أوعظها الأول، ذكرها بالله، ذكرها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها بالآخرة، سمعها ما يجب عليها كامرأة، سمعها حقوق الزوج، خذها لدرس علم تتعلم، ذكرها بالله، ما عرفش أعلمها ما بتسمعش مني، آتي لها بمن يعظها من أهل العلم والفضل، يذكرها بالله. وعظناها ما نفعش، يقول لك دماغها زي الحجر ما بتسمع ما بتتعلم ما. طيب أضربها بقى؟ لا 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 أبدا. قال واهجروهن في المضاجع. المرحلة الثانية الهجر فين؟ في المضجع، في الفراش، في البيت، مش تاخد هدومك وتمشي، لا انت ما هجرتش كده، ده أنت تهجر في البيت في الفراش. بس كثيرا ما أقول في هذا الباب الذي يهجر لابد أن يكون رجلا، ما أنتش رجل ما تهجرش عشان ما تتعبنيش معاك، الله يكرمك، ما تقعدش بعدين العام نفسه هاجرها كده ونايم وعمال ينفخ تنفخين، ده أنت اللي هاجرها كده مش أنت، هي عارفة دائك وعارفة أن أنت ضعيف، فهتجيلك وانت عامل نفسك كده وتروح جايبة طبق فواكه وتلبس احسن حاجة عندها وتشغل الموسيقى وتغيزك بقى وعمالة تاكل وانت ايه يا راجل دلوقتي، ما ها ما تزقيش يا ام هاشم هتتلكك لي، لازم تكون رجل، هاجر يعني هاجر، واعلم انها اشد ضعفا لو كنت رجلا، مش أقرب منها. قولا واحدا، تربية وإعداد، منهج رباني. ما كان قاله الله إذا كان لا يؤثر، يؤثر بس يؤثر مع الرجل، ما يكون رجل. هاجر في الفراش طلعت عندها بقى نشوز عجيب، ما نفعش، بس اهو اهو واضربوهن اهو. مش القرآن قاله؟ ايوه، عشان تعرف معنى واضربوهن تروح تسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن وظيفة السنة شرح وبيان للقرآن. النبي تكلم في الضرب، نعم، كيف فسره النبي؟ اسمع للنبي عشان تتعلم يعني ايه ضرب. جاء احدهم الى رسول الله يساله عن حق زوجته عليه، قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت، اسمع معي، ولا تضرب وجها، يعني ما فيش ضرب بالقلم على الوش، طيب، ولا تكسر عظما، يعني ما فيش ضرب بالبوكس ولا بالرجل، ولا تقبح، ما تقولهاش قبحك الله، ايه ما فيش يا بنت كذا وبنت ده مش من الاسلام. طيب كده، طب اما اضربها ازاي؟ العلماء قالوا بوسادة السرير، وبعضهم قال بطرف ثوبك. ايه هو ده الضرب؟ يعني شايفين السجادة بتاعت الصلاة دي، امسكها طبقه وارميها بيها، هو ده الضرب. المخدة اللي بتنام عليها القطن دي، امسكها طبقه واضربها بيها، ده الضرب. هو ده الضرب في الاسلام، لان العلة مش في الضرب، مش تكسير ابدا، دي مراحل تأديب عشان تكون فعلت ما امرك به الله، مش ان انا ازغدها بالبوكس او ارملها عينيها ولا الطشها بالقلم ولا امسكها من شعرها، ده جهل، ليس هذا من الاسلام مطلقا. لو معاك سواك يبقى اضربها بالسواك. السواك في القميص الاخر. مين معاه سواك؟ هات يا مراد السواك نوريه له، ماشي بقى اهو، اضربها بالسواك ده، ده ايوه ده. رضي الله عنه من عائشة عندما تبعت نبيها ليلة، النبي في ذات ليلة في بيت عائشة قام من نومه وسط الليل وخرج، عائشة تغار على نبيها أوي أوي أوي، فظنت أنه ذهب لبيت إحدى زوجاته فتبعته في الليل حتى وصل إلى بقيع الغرقد، راح المقابر ودعا لأهل البقيع من أصحابه، فلما هم بالرجوع انطلقت مسرعة حتى لا يراها. طبعا رجعت البيت على نفسها نايمة ونفسها بقى مش قادرة. قال لها النبي ما بك يا عائشة؟ أخبرت، قال فلهزني بالمسواك في صدري خوفا عليها كيف تخرج بالليل. يبقى عملها بإيه؟ بالسواك، ده مش ضرب، نغز، عايز تضرب اضرب بالسواك مثلا يعني. بس ما تعملش زي الأخ، أذكره أخا في بلادنا كان جايب زي شومة كبيرة كده حطها في جيبه، هو ما شاء الله الأخ عنده كده إيه، فبتاع ضخم كده، بقول له إيه ده؟ قال لي سواك. قلت له ده سواك؟ قال لي أبقى أدب بالزوجة. يا لهوي، لا يا عم الحاج، مش هو ده، مش هو السواك ده يا عم الحاج، الله يكرمك، التاني قد كده، عود أراك الله يهديك. فبقول لك كل واحد بقى سواكه على قده. لا مش انت، الله يبارك لك. يبقى ضرب غير مبرح، غير مبرح يعني ما يأذيهاش ما يضرهاش. اضربها بايديك كده. ايه يا عم الشيخ انت بقى؟ والله ما هي دي غربة العلم يا إخوة، العلم بقى غريب قوي على الناس، والله العلم بقى غريب، لما بتتكلم في العلم بقيت غريب، لأن الناس ما فيش علم، فأصبح العلم غريب عليهم، فاحنا عايزين نعيد للعلم منزلته ومكانته. طب ما نفعش ده ومش هينفع، نعرف منقول لك ما نفعش معها الوعظ ولا الهجر، التكسير مش هينفع معها، ده يزيدها عنادا، ماشي كده؟ طيب قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خلاص سمعت الكلام وتأدبت، خلاص اعفو عنها واصفح، الله يبارك فيك. طيب وإن خفتم شقاق بينهما، بعد الثلاث مراحل دول ما نفعش، دماغها زي الحجرة، نعمل ايه؟ أطلقها؟ لا 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 لا، اصبر اصبر. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بعثنا الحكم ما نفعش، فيش فايدة، نطلعها بقى. لا، في مرحلة خامسة، والصلح خير. يعني اديها فرصة كده، خليها تروح عند بيت أهلها وانت ابعد عنها شوية شهر ولا حاجة وشوف النتيجة، ربما لما تبعد عنك وعن البيت تبدأ تراجع نفسها. ليه؟ لما هتروح بيت والدتها هتبقى ضيفة، هي كانت في بيتها أميرة، هي اللي تطبخ اللي هي عايزاه، تنام وقت ما هي عايزة، تصحى وقت ما هي عايزة، بيتها. في بيت أمها لا، في بيت أمها تأكل اللي موجود وتقوم تنظف. بعد شوية أمها بتبدأ تتقلق، المصاريف بتكتر، إذا كان عندها عيلين ثلاثة هيجننوا أمها وأبوها، مش هيتحملوا. يبدأ أخوها يتكلم يرمي كلمة، وأختها ترمي كلمة، وأبوها يرمي كلمة، وأمها تبدأ تراجع نفسها، ده أنا كنت في بيتي معززة مكرمة، إيه اللي جابني هنا؟ بابا أنا عايز أرجع. حاضر نرجع. فيتصلوا بيك مرة، يجي لك رسالة مرة، حد يتحكي عشان أنت تتكلم يعني، حد يتحكي بيك برة، يقول لك يا أخي في إيه؟ أنا زرت كده، أنا سايبك لقيت الأولاد هناك، هو في حاجة ولا إيه؟ هو عارف، مهم بعتوه، روح كده قص النبض خليه يجي، يجي يشوف عياله. ها؟ مفيش فايدة حتى في دي، ما كده نقول لك نوصل للمرحلة الأخيرة، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. خلاص بقى بالمعروف، أعطيها حقها وسرحها خلاص. إنما تقعد تكسر وتحطم وتقول للإسلام، الإسلام بريء. فصاحبنا ده اللي ضرب بقى ده وغير باليد كده بدون فه، أدى لإيه؟ شوف المنكر اترتب عليه، اتبهدل وزوجته كشفت وبقت مشكلة. ينفع الكلام ده؟ ده من أخبار السلف يا إخوة. أحد القضاة عرضت له قضية، امرأة تدعي أن مهرها 500 دينار على زوجها وتريد أن تحصل حقها. القاضي أرسل للزوج تعالى، هي منتقبة طبعا، ده ما كانش مهرها. فقال الزوج للقاضي مهرها ليس ذلك. قال هل من شهود؟ قال نعم هناك شهود. استدعى القاضي الشاهدين اللي شاهدوا على العقد، جاء الشاهدان، فالقاضي بيسأل الشهود عن الواقعة، قال لابد أن نرى هل هي زوجته أم لا، نعرف هي زوجته ولا لازم تكشف للقاضي. فقال إذن اكشفي وجهك حتى نتأكد في الشهادة. ماذا صنع الزوج؟ قال مهلا أيها القاضي، مهرها 500 دينار من ذهب، سأعطيها لها الآن ولا تكشف على أحد. فعندها قال القاضي ويحك، تعترف أن لها؟ قالت المرأة أيها القاضي لا، ليس هذا مهري، ولكن لما قلاني يعني بعد عني وكذا في مشاكل ادعينا هذا حتى. فعندها قالت المرأة الصالحة
عفوت عن مهري كاملا لما رأيت من شهامته. فقال القاضي لكاتبه: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق. الحدث زي تحط في مكارم الأخلاق، يوافق أنه يدفع 500 دينار من ذهب حتى لا تكشف زوجته. هكذا كانوا رجال نخوة، رجال رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم يا إخوة، فيجي يكسر ويحطم ويكشف بيته، وإحنا في دولة كما تعلمون ليست في بلادنا، وتهتك عرض المرأة وتكشف على غيرك، تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. يبقى أنت غيرت منكر ولا جئت بمنكر أشد؟ جئت بمنكر أشد. دائما وأبدا عقارب الساعة هذه تطارد. والحديث عن ضوابط الغبلات يطول ويطول. يكفيكم أننا في هذا اللقاء أخذنا شرطا واحدا، وهو أن التغيير باليد له ضابط ألا يترتب عليه منكر أشد إن قدر بقاء. وكان لقاء نواصل مع ضوابط الأمر والنهي حتى نكون على بينة من أمرنا. وقبل أن نغير لابد أن نفطن للمآلات، ولابد أن نسأل أهل العلم كيف نغير في هذا الحال، ماذا نصنع عندنا كذا وكذا من المخالفات، كيف نغيرها، بماذا نبدأ، وهكذا. لماذا؟ لأن أهل العلم أدرى منكم بطرق التغيير، كيف يغير المنكر، كيف يؤمر بمعروف من خلال القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.